بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خلاص.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب ليتك تأتي في سؤالي إجابة يغفو لهيب في دمي وشهاب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خلاص.
بحرا يرشح الأرض عطفه وليس على موج الحنان حساب وهل يحلم الظامي بماء فقاعة وكل فقاعات الزمان سراب فرحمن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة ثم كان علقا ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
Allah
أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولأنت أنت المرجع.
ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مورو، ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مغرم، طاو طاو على جمر الأسى والشوق طاغ مؤلم، يرنو إليك بناظر فيه الأسى يتضرع.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولأنت أنت المرجع.
يا خالق الأكوان، يا
يا غامر الإحسان زدني من الإيمان والعفو والغفران
حنت إليك الأضلاع وشكى فؤاد موجع حنت إليك الأضلاع وشكى فؤاد موجع ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع أنت العليم بحالها أنت العليم بحالها ولا أنت أنت المرجع.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له، يعني هذه البنت، منعة وسترا من النار. حينما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في قضية البنات، نجد هناك تأكيد على ضرورة الاهتمام بالبنات والشفقة والعطف. وأذكر للمستمعين الكرام بعض هذه الأخبار والتي نستشف منها بعض آداب الشريعة وبعض هذه الروايات التي جاءت لتؤكد على الآثار المترتبة على تربية البنات. مثلا من هذه الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها. يعني أشار في هذا الحديث الإمام الصادق عليه السلام على أن تربية البنات في الحقيقة يثاب عليه، يعني الإنسان يحصل عليه الأجر والثواب إذا أدب بناته ورباهم التربية الصالحة. وحسب الظاهر قبل الإسلام الناس في الجاهلية كانوا لا يحترمون الأنثى بالشكل العام، ولعل القرآن الكريم يومئ إلى بعض هذه الحالات التي كانت في الجاهلية، سواء من قضية وأد البنات إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من الحالات التي كان يعيشها الناس في الجاهلية قبل مجيء الإسلام. فالإسلام أراد أن يسد هذه الثغرة ويقضي على العادات الجاهلية. من هنا لما بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنه فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: ما لكم؟ ريحان أشمها ورزقها على الله. يعني لماذا تكرهون البنات؟ أولا هي ريحانة، والريحانة تشم. ثانيا الرزق على الله تبارك وتعالى. وهناك أحاديث أخرى تبين لنا هذه النقطة وهذا الجانب، ومن جملة هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها سترا له، يعني جعلها الله سترا له من النار، ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بهما الجنة، يعني إذا رباهما وأدبهما التربية الحسنة الصالحة، وإن كن ثلاثان أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة. يعني إشارة إلى أنه إذا أنفق على بناته فهذا الإنفاق يقدم على الصدقة ويقدم على بعض الأمور المستحبة الأخرى. يقول عمر بن يزيد للإمام الصادق عليه السلام: إن لي بنات. فقال له الإمام: لعلك تتمنى موتهن. الإمام يقول له: أما إنك لو تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص. يريد الإمام الصادق لعمر بن يزيد يقول له أولا إن هذه البنات حسنات ولا تتمنى موتهن، إذا تمنيت موتهن فتلقى الله وأنت عاص. نرجع إلى الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منعة وسترا من النار. نلاحظ في هذا الحديث الشريف أكد النبي صلى الله عليه وآله على الأدب، تأديب البنات وتأديب الأولاد. ومن هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن. الأدب الحسن مهم جدا. وكذلك عن النبي وهو يشير إلى حسن الأدب ووظيفة الأدب قال: لأن يؤدب الرجل ولده أو ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. إشارة إلى أهمية الأدب. البعض يحاول فقط أنه أن تكون له ذرية ما يهتم في التربية. والحال الاهتمام بالتربية وبالآداب شيء مهم، شيء ضروري. كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بشر بولد لن يسأل أذكر هو أم أنثى، بل يقول أسوي، فإذا كان سويا أي لا عيب فيه قال الحمد لله الذي لم يخلقه مشوها. وفيها تأديب هذه الرواية إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يفرق بين نعمة الله وبين رزق الله، سواء الرزق ذكرا أو أنثى. نعم، ينبغي أن يهتم بالتربية والتأديب. لذلك قال النبي فأدبها وأحسن أدبها، يعلمها على الصلاة، على الصيام، على الحجاب الإسلامي، على الابتعاد عن الرذائل، الأمور الحسنة، الأمور التي أوصى بها الشارع. لأن هذه البنت إذا أدبت في يوم غد راح تكون هذه أم، راح تربي أجيال. فإذا علمت وأدبت راح تكون سبب لنجاة الأسر. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهذه البنت إذا أدبت على الآداب الشرعية، الآداب الإسلامية، هذه راح تؤدب أولادها فيما بعد إذا كبرت وتزوجت بلا شك ولا ريب. فلذلك نلاحظ اهتمام الإسلام كما في الحديث الوارد عن الإمام الصادق، البنات حسنات والحسنات يثاب عليها، يثاب عليها لأن سوف يكون لها دور في نعم إسعاد المجتمع. ومن هنا نلاحظ نعم في التاريخ الإسلامي هناك كان تأديب وتربية للأبناء على أمور، ومن جملة هذه الأمور التي صرحت بها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام منها المحبة للنبي والمحبة لآل النبي، وكذلك نعم على قراءة القرآن كما صرحت بعض الروايات الواردة في ذلك. قال أدبوا، رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، أدبوا أولادكم على حبي وحب أهل بيتي والقرآن. يعني من جملة الآداب نعم، وهذه إن شاء الله نعقد لها بحثا خاصا، أدبوا أولادكم على حبي وحب أهل بيتي والقرآن. وهناك رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. على كل وفقنا الله وإياكم لتأديب أولادنا ولتربيتهم التربية الصالحة. ومن جملة الأمور التي تؤثر في ذلك الدعاء من الآباء للأبناء، الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، وكما ورد في بعض الآيات القرآنية، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذا دعاء، أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات. قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات. وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات. يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. نتأسف في نساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسلمت بعفاف وصلات. نتأسف في نساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسامت بعفاف وصلات. أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات، أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات. هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات، هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات. يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة.
Oh. مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي ألقاه مساء الثلاثاء، وقد تم بثه آنذاك مباشرة من إذاعتنا هذه.
أولا أنا أعتذر عن غيابي خلال الأيام الماضية بعد يوم القدس إلى اليوم، لأنني كنت أعاني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أن أخطب. الحمد لله اليوم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعين في هذه المناسبة أن نتكلم بالقدر الذي يمكننا منه عز وجل. فالاعتذار عن المرحلة الماضية، ورغم أنها كانت أيام مهمة وتاريخية وشهدت أحداثا ضخمة، لكن هذا كان واقع الحال. أنا كنت منذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق مع إخواني المسؤولين والقياديين سواء في لبنان أو خارج لبنان، ولكن ما كان ينقصني هو أن أتحدث معكم مباشرة ومع أهلنا وأحبائنا في فلسطين. بطبيعة الحال أحداث الأيام الماضية في فلسطين وغزة ستأخذ قسما كبيرا من حديثي هذه الليلة، وبعدها أطل أيضا على الوضع اللبناني سواء فيما يرتبط بالموقف في مواجهة إسرائيل أو في الموضوع الداخلي. طبعا كان قد فاتني بسبب هذه الحالة الصحية الحديث في الذكرى السنوية للشهيد القائد الجهادي الكبير في حزب الله الأخ العزيز السيد مصطفى بدر الدين، الذي كنت دائما أتحدث في ذكرى السنوية، لكن هذه الظروف إن شاء الله دائما نأتي على ذكره هذه الليلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. نحن نرجو من الله الثبات والتثبيت والطمأنينة والسكينة والنصر والعزة والكرامة وشرف الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة، أما ما يرجونه هم معروف ومحدود. أيها الإخوة والأخوات، أولا أبارك لكم جميعا في شهر أيار هذين الانتصارين. لقد بدلنا الله سبحانه وتعالى مناسبة النكبة في 15 أيار واتفاقية الخيانة في 17 أيار، بدل اللبنانيين والفلسطينيين بمناسبتين عظيمتين وعيدين متجاورين في شهر أيار. بتنا من الآن نحتفل في شهر أيار بانتصارين عظيمين. 25 أيار 2000 انتصار المقاومة في لبنان ودحر الاحتلال، و21 أيار 2021 انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وغزة. أولا في إطار التبريك أبارك للشعب الفلسطيني كله على أرض فلسطين التاريخية وفي الشتات والمخيمات والمهاجر هذا الانتصار التاريخي الكبير للمقاومة العظيمة في غزة، وهذا الصمود الشعبي وهذه الانتفاضة الشعبية في القدس والضفة وداخل 48. نعزي ونبارك بالشهداء رحمهم الله، ندعو للجرحى بالشفاء، لأهالي الشهداء والجرحى والمصابين والذين فقدوا عزيزا أو دارا أو مالا، بالصبر والأجر والتعويض من الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. قطعنا الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يعوض عليهم في الدنيا والآخرة. ونبارك هذا النصر خصوصا لقادة حركات المقاومة وقادة أجنحتها العسكرية المتألقين، واقعا كانوا في هذه المعركة متألقين، ولمقاتليها الشامخين، وخصوصا لأهل غزة الذين احتضنوا ودعوا ودعموا وأيدوا وصبروا وعاشوا كل معاناة الحرب والقصف والعدوان، ولم يقولوا إلا ما يعبر عن إيمانهم وأصالتهم وصفائهم ووفائهم. ثانيا، في عيد المقاومة والتحرير في لبنان، أبارك للشعب اللبناني أيضا كله هذا العيد، والذي تحقق. أنا أصر في بداية الخطاب في مناسبة عيد المقاومة والتحرير على هذا المقطع في كل سنة، حتى لا ينسى الناس، وحتى تعرف الأجيال الجديدة بعض ما جرى في ذلك الوقت، والذي تحقق بفضل الله تعالى ونصره وعونه، وبفضل التضحيات الجسام. هذا ما نزل بالسلة من السماء والناس قاعدة بيوتها، تضحيات الجسام. دائما نؤكد على أن التحرير الذي أنجز في 25 أيار هو ليس نتيجة تضحيات فئة واحدة أو حزب واحد أو فصيل واحد من فصائل المقاومة اللبنانية، وإنما هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من الجهاد والمقاومة والتضحية من قبل كثير من اللبنانيين والفصائل المقاومة اللبنانية. هنا يأتي في مقدمة هؤلاء المضحين يأتي الشهداء، شهداء المقاومة من حركة أمل وحزب الله والأحزاب الوطنية اللبنانية التي شاركت في المقاومة، والقوى الإسلامية اللبنانية، شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، شهداء الفصائل الفلسطينية التي كان لها أيضا مشاركاتها الواجهة منذ عام 1982 إلى التحرير عام 2000، شهداء الجيش العربي السوري الذين واجهوا عام 1982 الاجتياح، والذين أيضا تحملوا تبعات مواجهة المقاومة والحرب على لبنان في أحداث متعددة وحروب متعددة إلى عام 2000، شهداء شعبنا من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يسكنون في القرى الأمامية ويعانون بشكل دائم، أو الذين تعرضوا في مختلف أنواع الحروب منذ ذلك الحين، سواء في تموز فيما سماه العدو تصفية الحساب، أو في عناقيد الغضب ومجازر قانا والقرى الأخرى، شهداء شعبنا الأعزاء. أيضا في مقدمة هؤلاء المضحين المقاومون الشرفاء، هذا التحرير نتيجة السهر والتعب والعرق والبعد عن العائلات والجهاد المتواصل وصبر الناس وتحمل الناس واحتضان الناس للمقاومة رغم كل التبعات التي كانت تلحق بهم نتيجة ردات فعل العدو على المقاومة. هنا نتحدث ليس عن الجنوب فقط، الجنوب هو كان في مقدمة الجبهة، بقية المناطق اللبنانية يأتي في مقدمتها البقاع، أهل البقاع الذين أرسلوا أولادهم إلى الجنوب ليقاتلوا، أهل البقاع الذين قدموا شهداء كثر، ولا تخلو بلدة أو قرية بقاعية من شهداء في مقابرها وروضات شهدائها وجرحى، والبقاع لطالما تحمل تبعات مصرته للجنوب في القصف الإسرائيلي المتواصل على معسكرات التدريب ومخازن المقاومة هناك، إلى الجنوب، إلى بيروت، إلى الضاحية الجنوبية، إلى الشمال والشهداء من منطقة الشمال إلى جبل لبنان. إذن هذا انتصار صنعه الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية. وعندما نتحدث عن الشهداء لابد أن نذكر شهداءنا أيضا، وهذا لا ينتقص من قيمة القادة الشهداء عند بقية إخواننا في حركة أمل، في الأحزاب الوطنية والقوى الإسلامية والفصائل الفلسطينية. من واجبي من موقعي في حزب الله أن أذكر قادتنا الشهداء، سيدنا وأستاذنا وأميننا العام وقائدنا سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وزوجته أم ياسر وطفله حسين، شهداء تحرير الجنوب، شهداء شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب، القائد الشهيد قائد الانتصارين القائد الكبير الحاج عماد مغنية، قافلة كبيرة من الشهداء. هنا يجب أيضا أن أذكر القائد الجهادي الكبير الأخ سيد مصطفى بدر الدين السيد ذوالفقار رحمه الله، والذي قاد المقاومة أيضا في سنوات طويلة في التسعينات، وكانت له أياديه وإنجازاته المباشرة في العمل العسكري وفي الإنجاز الأمني. يجب أن أذكر شهداء أيام 21 22 23 24 أيار 2000، وفي مقدمهم الشيخ الشهيد الزاهد الطاهر الشيخ أحمد يحيى ورفاقه الشهداء. أيضا إلى جانب المقاومة والناس يجب أن نذكر لنكون أمناء وأوفياء أيضا الموقف الرسمي للإنصاف في عام 2000. من أهم عوامل الانتصار هو الموقف اللبناني الرسمي الصلب والصامد في ذلك الحين، والذي كان يمثله في موقع رئاسة الجمهورية العماد إيميل لحود، وفي رئاسة المجلس دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي، وفي مقام رئاسة الحكومة دولة الرئيس سليم الحص الله يعافيه ويشفيه. وأيضا هذا كان موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة في ذلك الحين، والمزاج العام والموقف العام والأغلبية الساحقة في مجلس النواب. لا شك أن هذا الموقف الرسمي شكل سندا قويا للمقاومة والاستمرار المقاومة، خصوصا في السنوات الأخيرة التي تراكمت إلى مستوى انهزام العدو في 25 أيار 2000، والتكامل الذي كان قائما بين المقاومة والدولة والجيش هو الذي أتاح أن ينتهي 25 أيار إلى عرس تحرير وليس إلى جنازة وفتنة طائفية وحرب أهلية كما كان يخطط يهود باراك والصهاينة. يجب أيضا أن نذكر في استكمال ما يرتبط بعيد المقاومة والتحرير الدعم السوري في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله، والذي استمر مع رئاسة سيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، الدعم السوري بأشكاله المتنوعة. وأيضا يجب أن نذكر دعم الجمهورية الإسلامية أيضا بأشكاله المتنوعة الذي كان قائما وراسخا، سواء في ظل قيادة الإمام الخميني قدس سره أو في ظل قيادة سماحة الإمام الخامنئي دام ظله. وهنا أيضا لأنه في تلك الأيام ما كان مطروح الأسماء، يجب أن نذكر بالدور الكبير الذي قام به شهيد القدس الشهيد القائد شهيد محور المقاومة وسيد شهداء محور المقاومة بحق الحاج قاسم سليماني في دعم المقاومة في لبنان وتطوير إمكانياتها خلال سنوات قليلة، مما أعطاها هذا الدفع الكبير والتطور المادي والكيفي النوعي والذي أدى إلى الانتصار في 25 أيار. هذه مقدمة دائما أنا بحب أكد عليها وفاء للشهداء والمقاومين والمضحين والداعمين والواقفين والذين صنعوا هذا الإنجاز. هذا التحرير أسس لزمن الانتصارات وبفضله دخلنا زمن الانتصارات. يومها المقاومة الإسلامية في لبنان، وأنا نطقت باسمها في بنت جبيل، أهدت هذا الانتصار التاريخي من بنت جبيل إلى الشعب الفلسطيني، إلى فلسطين، إلى كل فلسطين، لأن الهدف النهائي هناك. الآمال في القدس، والآلام، الآمال والآمال كلها هناك، والهدف النهائي هناك. هذا الانتصار في لبنان في 25 أيار 2000 أسس لمعادلات جديدة وقواعد جديدة وثقافة جديدة وقيم جديدة، وكانت منذ اليوم الأول نتائجه استراتيجية واضحة. يومها إذا تذكرون، لازم نعود بالذاكرة إلى ذلك الوقت، كثير من المسؤولين الصهاينة الإسرائيليين عبروا عن خيبة أملهم وعن مخاطر هذا القرار، مخاطره استراتيجية. من جملة الذين تحدثوا إسحاق شامير، رئيس حكومة العدو من الرؤساء السابقين، وخاطب بن غوريون في قبره وتحدث له أن هذا الانسحاب وهذه الهزيمة ستشكل تهديدا وجوديا على كيان العدو، يعني ستؤسس لزوال كيان هذا العدو. كان أعلى تقييم خطير صدر في عام 2000، هذا مضمون الكلام، يعني هو من قبل إسحاق شامير، ورئيس وزراء سابق ورئيس حزب الليكود وشخصية تاريخية مهمة في الكيان. على كل، بعد انتصار 2000 كانت انتفاضة الأقصى المباركة في فلسطين، وبعدها كان تحرير غزة، الانتصار الثاني الكبير، تحرير غزة وانسحاب العدو بلا قيد وبلا شرط. ودخل العدو مرحلة، ودخل الصراع مع العدو مرحلة جديدة، حيث أصبح للمقاومة المسلحة الشعبية، وما بيحكي عن الدول، حيث أصبح للمقاومة المسلحة الشعبية قاعدتان مهمتان، الأولى في لبنان، يعني في شمال فلسطين المحتلة، يعني على الحدود الشمالية للكيان لما بنحكي بالمواجهة، وفي الجنوب، جنوب فلسطين، في غزة على جنوب الكيان. حاول العدو منذ ذلك الحين اقتلاع هاتين القاعدتين. هلا فتنا على الأحداث عشان نحكي عنه. حاول العدو اقتلاع هاتين القاعدتين سواء في لبنان أو في غزة، فشل وخاب وانقلب السحر على الساحر وعاد دائما بالهزائم، وكانت هذه المحاولات تعطي دفعا جديدا للمقاومة.